الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أحمده له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنة واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا المجلس والمجالس التالية القراءة في سفر جليل وكتاب عظيم من كتب أهل العلم في فن وعلم من مهمات العلوم، وهو حق الله تعالى على العباد. فإننا سنقرأ إن شاء الله تعالى في كتاب تجريد التوحيد المفيد لتقي الدين أحمد بن علي الشافعي المقريزي، وهو من علماء القرن التاسع الهجري، حيث توفي رحمه الله في عام 845 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الكتاب كتاب تجريد التوحيد المفيد من مهمات الكتب، ويكتسب أهميته في أنه يتناول موضوعا من مهمات العلوم وأصولها، إذ إنه يجلي ويبين ما لله تعالى من الحق على عباده، وذلك أنه تناول التوحيد وهو تفصيل وبيان وشرح كلمة لا إله إلا الله التي هي مفتاح الجنة، والتي هي سبيل النجاة، والتي هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. ويمتاز هذا الكتاب إضافة إلى موضوعه أنه من أوائل الكتب التي خصت هذا الموضوع بدراسة وبحث، فإن التوحيد دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وأجل ما جاءوا به وأعظم ما أرسلهم الله تعالى به. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه هي دعوة الرسل، ولذلك كان القرآن الكريم دائرا على بيان هذا الأصل وتوضيحه وتجليته ببيان لا إله إلا الله، بيان معناها، بيان حقوقها، بيان جزاء أهلها العاملين بها، بيان جزاء المعاندين الذين تنكبوا هذه الكلمة، تنكبوا عن هذه الكلمة ولم يقروا بها. فبين القرآن حق الله على عباده، وبين ما لهذا الحق من واجبات ومستحقات، وبين جزاء هذه الكلمة وثواب من قام بها، وبين عقوبة التارك لها وما يكون عليه المآل لمن تنكب كلمة التوحيد وأعرض عنها. فهذا القرآن، فهذا الموضوع هو من أجل الموضوعات، إذ إن القرآن دائر عليه. ولذلك لم يفرد علماء الإسلام لهذا الموضوع مؤلفا خاصا لكونه قد استوعبه القرآن بيانا وإيضاحا، وفي السنة من البيان والإيضاح ما هو جلي ظاهر. فلأجل هذا وذاك اغتنى العلماء عن التأليف الخاص والكتابة الخاصة فيما يتعلق بلا إله إلا الله إلى أن طرأ الانحراف وعظم، ودعت الحاجة إلى أن يكتب في هذا الباب ما يبين هذه الكلمة وما يبين لا إله إلا الله ويوضح معانيها وما يبين ما يناقضها ويخرج عن طريقها القويم وصراطها المستقيم. فلذلك ألف العلماء رحمهم الله في بيان التوحيد، ومن أقدم ما يعرف من المؤلفات في هذا على وجه الانفراد هو هذا الكتاب وهذا السفر الجليل الذي بين أيدينا، وهو كتاب تجريد التوحيد المفيد، وعنوانه يبين موضوعه، وأنه أراد به أن يميز التوحيد الذي جاءت به الرسل والذي ينتفع به صاحبه عن كل دعوة يدعيها أهلها بأنهم محققون للا إله إلا الله. فإن هذه الكلمة يدعيها حتى المنافقون، بل حتى فئام من اليهود والنصارى يزعمون أنهم يقولونها وأنهم يأتون بها، ولكن الدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فليس الشأن في الدعوة، إنما الشأن في تحقيق معنى هذه الكلمة ومدلولها والعمل بمقتضاها والفهم لمعناها، فإن هذا هو الذي يحصل به السبق والفوز. نقرأ إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب ونعلق عليه بما يسر الله عز وجل في هذه المجالس في هذه الأيام الثلاثة، ونستعين الله تعالى على فهم مجملاته والوقوف عند مهماته والتنبيه إلى ما تضمنه من الفرائد والفوائد، فقد تضمن فرائد وفوائد من مهمات ما ينبغي أن يستحضره الإنسان في هذا الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة، سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، والله أسأل العون على العمل به بمنه. اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه، فالرب مصدر رب يرب ربا فهو راب، فمعنى قوله تعالى رب العالمين رب العالمين، فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا، والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء. فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى، وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل.
شرع المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب الذي وسمه بهذا الاسم تجريد التوحيد المفيد. التجريد هو تخليص الشيء من الشوائب، ومقصوده بالتوحيد في هذا الكتاب توحيد الإلهية، توحيد العبادة، فالتوحيد يطلق على توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وكل هذه الأنواع يتصل بعضها ببعض، وسيتبين من خلال قراءتنا ما الرابط بين هذه الأنواع الثلاثة. إلا أن مقصود المؤلف رحمه الله بالتوحيد في هذا الكتاب في المقام الأول مقصوده توحيد العبادة، وهو إفراد الله تعالى بما يستحقه من العبودية، وهو توحيد الإلهية الذي هو معنى لا إله إلا الله، وهو كلمة التقوى، وهو وصية الله تعالى للأولين والآخرين. ووصفه رحمه الله بالمفيد هو وصف للتجريد. وأما التوحيد فإن التوحيد بالتأكيد أنه مفيد لكل من حققه، فمقصوده رحمه الله بالمفيد هو وصف لكتابه، أي أنه تجريد التوحيد على نحو تحصل به الفائدة لمن طالعه وقرأه وعرف مضمونه. وقد افتتح المؤلف رحمه الله هذه الرسالة المباركة بالبسملة والحمدلة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. والبداءة بالبسملة سنة نبوية، وهو مما جرى عليه كلام الله عز وجل في كتابه، فإن الله سبحانه وبحمده افتتح كتابه بالبسملة، فقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والبسملة آية في أول كل سورة، وليست منها عدا سورة براءة، وهي جزء آية في سورة النمل، وهي جملة مفيدة يقصد بها التبرك وطلب العون باستصحاب ذكر الله عز وجل وأسمائه وصفاته سبحانه وبحمده. عطف على البسملة حمد الله عز وجل، عطف على البسملة حمد الله عز وجل، وهذا لمزيد تكميل، وإلا فإن البسملة كافية في افتتاح الكتب، ولكن ذكر الحمد هو مما جاء في القرآن في بعض مواضع الكتاب في افتتاح السور، فافتتح الله تعالى سورة الفاتحة بالحمد، وكذلك بعض السور كسورة الأنعام وسورة الكهف وسورة فاطر ونحو ذلك. الحمد لله عز وجل هو ذكر الله عز وجل بصفات الكمال محبة وتعظيما، ولذلك يذكر الله جل وعلا بعد حمده من موجبات حمده من أسمائه وصفاته وجميل أفعاله سبحانه وبحمده. من ذلك ما فعله المؤلف رحمه الله هنا حيث قال الحمد لله رب العالمين، واقتصر على هذين الاسمين في افتتاح كتابه للدلالة على أنه سيدور بحثه وكلامه على معنى هذين الاسمين العظيمين، على الإلهية المستفادة من اسم الله، وعلى الربوبية المستفادة من اسم رب العالمين. ثم بعد ذلك ذكر وذكر بجميل عاقبة أهل التقوى والإيمان الذين حققوا توحيد الملك العلام جل في علاه، فقال والعاقبة للمتقين. العاقبة أي المآل والمنتهى والخاتمة ونهاية، فالعاقبة هي خاتمة الشيء، منتهاه، مآله، وهي للمتقين. ولا شك أن المتقين وعدهم الله تعالى بجميل العواقب، ووعدهم الله عز وجل بالخاتمة الحسنة والمآل الجميل، ولذلك قال والعاقبة للمتقين، أي جميل النهايات لأهل التقوى. ثم بعد ذلك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم معناها سؤال الله عز وجل الخير الكثير، وهي مما توجب عطاء الله عز وجل. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وقد اقتضب المؤلف رحمه الله في المقدمة بهذا الاختصار مبادرة منه رحمه الله إلى ما عقد الكتاب ما ألف الكتاب لأجله، وهو بيان التوحيد وتجريده على نحو تحصل به الفائدة والنفع لمن اطلع على كتابه. قال رحمه الله وبعد فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد. هذا كتاب المشار إليه ما سيأتي في هذا السفر المبارك، ووصفه بجم الفوائد وبديع الفرائد. جم الفوائد أي كثير الفوائد، و بديع الفرائد أي أن فيه من التنبيهات والإشارات البديعة النادرة التي قد لا يجدها الإنسان مجموعة في سفر من الأسفار. وقد صدق رحمه الله، فإن هذا الكتاب بديع الفرائد إذ إنه أتى بمجملات ومهمات ما يتعلق بالتوحيد على نحو من البسط والتوضيح والاستدلال الذي يقيم به الحق ويهدي به السبيل ويبين الطريق القويم والصراط المستقيم. قال ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة، وهذا شرط لكل من أراد انتفاعا من علم من العلوم، فإن شرط الانتفاع في ما يطلبه الإنسان من العلم أن يحسن قصده. وهذا تنبيه منه رحمه الله إلى استحضار نية الصالحة وجميل القصد، فإن جميل القصد وحسن النية يفتحان من العلوم والمعارف على الناس ما لا يدركونه بغير استحضار النية الصالحة والقصد الحسن. ولهذا يقول رحمه الله ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة، يعني من كان غرضه من تعلمه وطلبه الله عز وجل والفوز بالآخرة. قال رحمه الله سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، كتاب تجريد التوحيد المفيد. وقد تقدم التعليق على هذا الاسم ومعناه، قال والله أسأل العون على العمل به بمنه. وهذا تنبيه مهم أيضا إلى أن المقصود بالعلم العمل، وأن من المقاصد الحسنة التي ينبغي أن يستحضرها الإنسان في طلب للعلم أن يكون قصده العمل بما علم، فإن من عمل بما علم فتح الله تعالى عليه من العلوم والمعارف وصلاح الحال والمآل ما يدرك به خيرا عظيما وأجرا جزيلا وفوزا كبيرا. يقول رحمه الله بعد ذلك اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. افتتح المؤلف رحمه الله معارف هذا الكتاب بطلب العلم، وكلمة اعلم تأتي بها العرب عادة في شريف العلوم ومهماتها، وذلك لفتا للانتباه وشحذا للهمم أن تعتني بما سيلقى من المعارف والعلوم. فعادة لا تذكر هذه إلا في مهمات العلم، ومنه قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقوله رحمه الله أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه، هذا تقرير موضوع هذا الكتاب، وهو التوحيد بنوعيه، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. فقال اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء، أي هو خالق كل شيء، وسيأتي معنى الرب، ومالك كل شيء وإله كل شيء، وسيأتي تفصيل هذا في كلام المؤلف رحمه الله. فهذا إجمال بسطه ما سيأتي. يقول رحمه الله فالرب بعد أن أخبر بربوبية الله لكل شيء وملكه لكل شيء وإلى هيئته لكل شيء عاد إلى بيان معاني هذه الأصول التي يبنى عليها التوحيد المفيد والذي يبنى عليه عبادة الله وحده لا شريك له. قال: فالرب مصدر رب يرب ربا، فهو من حيث اللغة مصدر، وقيل اسم مصدر، ولذلك قال رحمه الله: فهو رب، أي أنه جل في علاه رب كل خلقه، رب للعالمين. يقول رحمه الله: فمعنى قوله رب العالمين أي رب العالمين، فإن الرب سبحانه هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين. فبين رحمه الله معنى الرب، وبين اشتقاقه وأصله من حيث اللغة، ثم بعد أن فرغ من بيان معنى من بيان أصل المادة بين معناها. فرب العالمين هو رب العالمين، والرب هو الخالق، هذا بيان المعنى، الموجد لعباده هذا معنى المعنى الأول، القائم بتربيتهم وإصلاحهم هذا المعنى الثاني، المتكفل بإصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. وهذه المعاني لا ريب أنها مما يدل عليه هذا الاسم، فإن رب العالمين هو الخالق، وهو جل وعلا الموجد من العدم، وقد أخبر الله جل وعلا في كتابه عن خلقه لكل شيء، وأنه سبحانه خالق الخلق، وأنه جل في علاه الموجد لهم من العدم، كقال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالربوبية تشمل معنى، فالربوبية من حيث المعنى تدل على الخلق، فإن الرب هو الخالق جل في علاه، وهو أيضا القائم على عباده بما يصلحهم، كما قال جل وعلا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فالله تعالى قائم على كل نفس بما تكسب، فيسوق إليها رزقها وييسر لها ما يقوتها وما يصلحها، فلا قيام لشيء إلا به سبحانه وبحمده. وهذا من معاني اسمه القيوم، فبه قامت السماوات والأرض، وبه قام الخلق، وبه تقوم كل نفس، فالرب هو القائم على عباده بما يصلحهم خلقا وملكا ورزقا وتدبيرا. وقوله رحمه الله: فمعنى قوله رب العالمين، رب العالمين، يبين أنه اسم فاعل، ثم ذكر ما يفعله بعباده مما تقتضيه رحمته وإحسانه وفضله جل وعلا. مما ينبغي أن يعلم العبد أن الربوبية تقوم على أربعة أركان، الربوبية تقوم على أربعة أصول. الأصل الأول الرزق، وهذا بالنظر إلى الدليل الذي سنذكره، فهذا الترتيب لهذه الأصول بناء على ما جاء ذكره في الآية: الرزق، الملك، الخلق، التدبير. هذه أربعة أصول تقوم عليها الربوبية، وقد تضمنها قوله جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل من يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر. الجواب يقول الله تعالى: فسيقولون الله. وهذه الأصول الأربعة هي أصول معاني الربوبية، هي أصول معاني الربوبية. فمعاني الربوبية تدور على هذه المعاني الأربعة، وهي مرتبة على هذا النحو وفقا لما ذكره الله تعالى في الآية، وإلا معلوم أن الخلق يسبق الرزق والملك والتدبير، فالخلق هو الأصل ثم يتبعه الرزق، الخلق هو الأصل ثم يتبعه الملك والتدبير والرزق. فهذه المعاني كلها من مقتضيات ربوبيته سبحانه وبحمده، وقد تضمنتها هذه الآية الكريمة. فهذه المعاني الأربعة كلها من لوازم الإقرار بأن الله تعالى رب العالمين. ثم أخبر الله تعالى عن أن المشركين الذين كذبوا الرسل يقرون بهذه المعاني لله عز وجل، ولذلك قال تعالى فسيقولون الله، أي فسيكون جوابهم بلا ريب ولا امتراء أن الذي رزق وأن الذي ملك وأن الذي خلق وأن الذي يدبر هو الله. ولهذا جاء الإنكار عليهم فقال أفلا تتقون، أي أفلا تتركون ما أنتم عليه من كفر وعناد ومعارضة للرسل وعدم قبول لما جاءوا به من الهدايات. بعد هذا التقرير لتوحيد الربوبية انتقل المؤلف رحمه الله إلى تقرير معنى الإلهية، فقال والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء. المؤلف رحمه الله بيّن فيما تقدم معنى الربوبية، ثم عطف على ذلك معنى الإلهية. والسبب في تقديم ذكر الربوبية على الإلهية أن القرآن يستدل على إلهية الله عز وجل بربوبيته، يستدل بما قر في الفطر من الإقرار بأن الله رب العالمين على أنه الإله المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولذلك جاء بعد ذكر الربوبية بالإلهية فقال رحمه الله والإلهية كون العباد يتخذونه محبوبا مألوها. واعلم بارك الله فيك أن الإلهية مأخوذة من الإله، وهو ما فسره المؤلف رحمه الله بقوله محبوبا مألوها، فالإله هو من تألهه القلوب وتتعبده بالمحبة والتعظيم. ولذلك قال ويفردونه بالحب والخوف والرجاء، فمعنى الإلهية إفراد الله تعالى بالمحبة، إفراد الله تعالى بالخوف، إفراد الله تعالى بالرجاء. وإنما ذكر المحبة أولا دون ذكر غيرها من أعمال القلوب، لأن المحبة هي أصل العبادة، فأصل العبادة الحب. ولذلك كان أول ما تقوم عليه العبودية لله عز وجل محبته سبحانه وبحمده. وبقدر ما يحقق المؤمن وبقدر ما يحقق العبد من حب الله عز وجل يحقق من عبوديته. فلهذا ذكر المحبة أولا، والمطلوب في المحبة أن تكون خالصة له جل في علاه لا يشركه فيها غيره. ولذلك قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلا يسوغ أن يكون معه محبوب سواه، بل نهى الله تعالى عن أن يسوى به غيره، فقال تعالى نهى الله تعالى أن يسوى به غيره، فقال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكان أول ما ذكر من الصور التي نهى عنها من صور التنديد ما ذكره في سورة البقرة في قوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فذكر الله جل وعلا أول شرك وقع فيه الناس تنديدا، وهو أنهم جعلوا معه محبوبين سواه، والقلب مفطور على محبة الله عز وجل، ليس به غنى عن محبة الله عز وجل، فإذا صرف محبته إلى غيره تفرق قلبه في شعاب الردى وألوان الهلاك وصنوف البلاء في الدنيا والآخرة. ولذلك كل السعادة والفلاح والنجاح في إفراد الله تعالى بالحب. يقول ابن القيم رحمه الله: فالقلب مضطر إلى محبوبه الأعلى فلا يغنيه حب ثاني. محبوبه الأعلى هو الله جل وعلا، ومهما أحب سواه فإنه لن يجد في هذه المحبة غنى. ولذلك يقول: وصلاحه ونعيمه وفلاحه تجريد هذا الحب للرحمن. فبقدر ما يحقق العبد من التجريد للحب، من تجريد الحب لله عز وجل ومن إفراد الله عز وجل بالمحبة، ينال من السعادة والطمأنينة والانشراح. وبقدر ما يصرف قلبه عن هذا المعنى يقع في ألوان الانحراف، فإذا تخلى منه أصبح حائرا ويعود في ذا الكون ذا هيماني. يعود في ذا الكون أي في هذا الكون ذا هيمان، أي ضلال وضياع، لا يصيب خيرا ولا يدرك صلاحا ولا فلاحا. ولهذا لما ذكر المؤلف رحمه الله معنى الإلهية ومعنى أنه الإله جل وعلا قال: كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا، ثم بعد أن ذكر الحب ذكر ما يقترن به وما ينتج عنه. فالحب ينتج عنه عملان قلبيان: الخوف والرجاء. ولهذا ذكرهما قرينان للحب. فالحب هو رأس الأمر وهو أصله وهو منطلقه، ثم بعد ذلك يتبع الحب الخوف والرجاء. وهذه الأعمال الثلاثة من أعمال القلوب هي مرتكزات توحيد العبادة لله عز وجل. فإفراد الله بالعبادة لا يتحقق إلا بكمال الحب وكمال الخوف وكمال الرجاء. إفراد الله بالمحبة، إفراد الله بالخوف، إفراد الله تعالى بالرجاء. وقد ذكر الله تعالى ذلك في سورة الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم يقول جل وعلا: أولئك، يعني الذين تدعونهم من دون الله من الصالحين وأولياء الله المقربين، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فذكر ثلاثة أعمال من أعمالهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وذلك بحبه والإقبال عليه. ثم ذكر بعد ذلك عملين: قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذه الآية تضمنت هذه المقامات الثلاثة. بدأها الله عز وجل بالمحبة فقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يبتغون القربى إليه جل وعلا، وذلك بمحبته. فالحب هو أول المقامات وأعظمها. متى ما أتى به العبد أتى ببقية موجبات النجاة، وتمهد له طريق تحقيق العبودية لله عز وجل. فالمحبة الصادقة توجب الخوف من المحبوب وتوجب رجاء ما عنده. الخوف من المحبوب في أن يبعدك وأن لا يضمك إلى أوليائه وعباده، والرجاء الطمع في أن يجعلك من أوليائه ومن عباده الصالحين. فهذه الأعمال الثلاثة مقترنة، إلا أن رأسها وأساسها حب الله عز وجل. ولهذا مثل العلماء رحمهم الله هذه الأعمال الثلاثة بالطائر، فالحب رأسه والخوف والرجاء جناحاه. وإنما يستوي المسير باستواء الجناحين، فإذا استوى الجناحان سار الطير سيرا حسنا وإلا سقط. وأما الرأس فلا حياة إلا به، ولذلك إذا قطع الرأس لم ينفع شيء لأنه يفارق الحياة، فإذا غاب الحب فلا ينفع خوف ولا رجاء، بل لا يتحقق خوف ولا رجاء، إنما أصل ذلك أن يحقق العبد الكمال في هذه المقامات الثلاث لتحقيق العبودية لله. الآن عرفنا من خلال ما ذكر المؤلف رحمه الله أن التوحيد منه ما هو متصل بالربوبية ومنه ما هو متصل بالإلهية، فذكر في التوحيد قسمين: توحيد الربوبية وهو إفراد الله بالخلق والملك والرزق والتدبير، وأما النوع الثاني فهو توحيد الإلهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وأصل ذلك إفراده بالمحبة والخوف والرجاء. بعد ذلك إذا اكتمل في قلب العبد تمام اليقين بربوبية الله عز وجل وتمام الإيمان بإلهيته وأنه لا إله سواه، أثمر ذلك جميل الثمار فحقق به حقيقة التوحيد التي أشار إليها في قوله: فإن التوحيد أي إفراد الله تعالى بالعبادة حقيقته أي كنه مضمونه ومعناه على وجه المطابقة لما يجب أن ترى الأمور كلها من الله رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائل. هذه ثمرة التوحيد، هذه نتيجته، هذا ما يدركه الإنسان بتكميل هذين المعنيين: إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير والرزق، وإفراد الله عز وجل بالعبادة. إذا تحقق للعبد ذلك انقطع نظره عن الخلق فلا يلتفت إليهم، ويعلم أن الخلق كلهم أسباب متى شاء الله عز وجل أتت ثمارها ويسرها له، ومتى لم يشأ فإنها لن تغني عنه شيئا. وهذا معنى قوله رحمه الله: رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائل، فلا يتعلق بسبب ولا يتعلق بوسيلة لحصول شيء أو إدراك أمر، بل قلبه معلق بالله محبة، قلبه معلق بالله خوفا، قلبه معلق بالله رجاء، ويعلم أن ما عدا ذلك إنما هي أسباب ووسائل، فإذا أخذها أخذها وقلبه معلق بالله لا ملتفتا إلى هذه الأسباب منجذبا إليها. وبهذا يكمل توحيد العبد، فإن ثمرة الإيمان بأن الله رب العالمين وأنه الإله الحق الذي لا إله غيره يقطع نظره وتعلقه، يقطع تعلقه والتفاته إلى الأسباب. واعلم بارك الله فيك أن الأسباب للناس فيها ثلاثة مواقف: من الناس من يعلق قلبه بالأسباب ويجعلها هي التي يدرك بها المطالب ويحصل بها ما يرجوه ويؤمله، ومنها ما ومن الناس، وهذا القسم الثاني، من يلغي الأسباب بالكلية ويظن أن تمام التوحيد وكمال الديانة في ألا يأخذ سببا، ويعد أخذ الأسباب التفاتا لما يكون من المهلكات وتنافى مع التوحيد. وهذا وذاك كلاهما خرج عن الاعتدال والوسط، فإن الوسط هو أن تأخذ بالسبب مع تعلق قلبك بالمسبب، وأن تنظر إلى هذه الأسباب على أنها أدوات، متى شاء الله عز وجل جاءت بثمارها، ومتى شاء لم تأتي بثمارها، بل قد تكون الأسباب على نقيض مقصودها وتأتي بنقيض المطلوب منها، متى شاء الله تعالى ذلك. فإن السبب إنما يأتي بنتيجته بأمر الله عز وجل وبإذنه سبحانه وبحمده، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذا شاء الله عز وجل جعل السبب الذي تطلب منه النجاة منتجا للهلاك، وعلى العكس فقد يجعل السبب الذي ينتج عنه الهلاك سببا للنجاة. فلذلك ينبغي للإنسان أن لا يعلق قلبه إلا بمسبب الأسباب، ولا يعني هذا أن يعطل الأسباب، بل يأخذ بالأسباب دون تعلق بها والتفات إليها. وإليك هذا النموذج الذي ذكره الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام الذي جعله الله عز وجل قدوة للناس وإماما في تحقيق العبودية والتوحيد لله عز وجل، كما قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالنار طبيعتها الإحراق والإتلاف والإهلاك، لكن الله عطل ذلك فجعل النار على نقيض ذلك، كوني بردا وسلاما، فجعل السبب الذي ينتج عنه العطب والهلاك موجبا للسلامة والنجاة، وذاك بأمره جل في علاه. وهذا معنى قوله رحمه الله في هذا المقطع: فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله، وإذا رأيت الأمور كلها من الله انقطع نظرك إلى ما سواه. وهذا معنى قوله: رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائل. وانتبه، قال تقطع الالتفات ولم يقل رؤية تعطل الأسباب والوسائل. فليس الأمر فيما يتعلق بالتوحيد أن تعطل الأسباب والوسائل، بل الأسباب يطلب وجودها ولا يتنافى أخذها لا مع دين ولا مع عقل، بل تركها وتعطيلها يتنافى مع الديانة والعقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل المتوكلين وأعظم الموحدين، ومع هذا كان يدخر قوت أهله لسنة، وكان يظاهر بين درعين في قتاله صلى الله عليه وسلم لخصومه، وكان يلبس المغفر، وكان يأخذ الأسباب صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن معلقا قلبه بالأسباب، بل يفعل ما مكنه الله تعالى منها وقلبه معلق بالله عز وجل. فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. هذا معنى قوله رحمه الله: رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائل. فخذ السبب لكن لا تعلق قلبك به، ابذل المقدمة والنتائج على الله، تبذر والذي ينبت هو الله جل وعلا. وهكذا في كل ما يكون من الوقائع والأحداث ابذل السبب، وأما القلب فهو معلق برب الأرباب مسبب الأسباب سبحانه وبحمده. ولذلك قال رحمه الله تأكيدا لهذا المعنى، قال: فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. لا ترى الخير أي حصولا ووجودا إلا منه جل في علاه، وكذلك لا ترى الشر إلا بتقديره جل في علاه. فليس شيء في الكون إلا بفعله وبمشيئته، كما قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالله تعالى خالق كل شيء سبحانه وبحمده. بهذا يتم كمال تعلقك به وتألهك له. وانظر إلى هذا المعنى في الذكر الذي نردده بعد الصلوات، فقد كتب المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر الصلوات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا هو التوحيد الذي به تحصل النجاة. ثم انظر إلى ثمرته بالإقرار والتأكيد لمقتضيات التوحيد السابق. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي ولا ينفع صاحب الغنى غناه عنك. فالإنسان إذا كان غنيا يظن أن غناه سيبلغه ما يريد من المطالب ويوصله إلى ما يرغب من المقاصد، وهو سبب من أسباب إدراك المطالب، لكن الأمر لله عز وجل، فلا ينفع ذا الغنى غناه. فكم من غني لا يدرك بغناه مطالبه ولا يحصل ما يؤمله. فالأسباب وسائل لا تتعلق القلوب بها، إنما القلوب تتعلق بالله عز وجل. يقول رحمه الله: وهذا المقام يثمر التوكل.
وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل. واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى، غير أن التوحيد له قشران. القشر الأول
قبل هذا، بعد أن فرغ رحمه الله من ذكر ما تقدم قال: وهذا المقام، أي إفراد الله تعالى بالعبادة وقطع النظر إلى الخلق وإلى الأسباب وإلى الوسائل، بل تعليق القلب بالله محبة وخوفا ورجاء ويقينا بأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. إذا كمل توحيد العبد في ربوبية الله، توحيده الربوبية، إذا كمل العبد توحيد الربوبية وكمل توحيد الإلهية، قطع نظره عن الخلق، فكان عظيم التوكل على الله عز وجل. ولذلك يقول: وهذا المقام، وهو إفراد الله بالربوبية وإفراده بالإلهية، يثمر التوكل، أن ينتج عنه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار. هذا معنى التوكل. التوكل هو صدق الاعتماد على الله في جلب ما تحب ودفع ما تكره، في جلب النافع ودفع الضار. فمن صدق الله عز وجل أثمر في قلبه هذا الاعتماد وهذا التفويض وهذه العبادة الجليلة، وهي التوكل عليه سبحانه وبحمده. وإذا تم توكل العبد على الله عز وجل قطع عنه النظر إلى ما يكون من الخلق من قصور أو تقصير. ولذلك قال: يثمر التوكل وترك شكاية الخلق، أي يثمر أن تترك شكاية الخلق ولومهم، فلا تلتفت إلى ما يكون منهم ولا تلومهم على ما يكون من قصورهم أو تقصيرهم، ليقينك أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا أمر في غاية الذروة من كمال التوحيد والتفويض لله عز وجل وإفراده جل في علاه بالربوبية والإلهية، وهي من المقامات السامية التي يبلغها الإنسان بعظيم توكله على الرحمن جل في علاه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترجم ذلك في عمله، وهو صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن، وهو الذي كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين، وهذه مدة طويلة، فلم يقل لي في شيء فعلته لما فعلته، ولا في شيء لم أفعله لما لم تفعله، أي أنه ترك لومه على الفعل والترك. وهذا لا يعني ألا يصوب الإنسان من يحتاج إلى تصويب، فإن تصويب المخطئ من النصيحة له، لكن فرق بين أن تصوب وتقوم وبين أن تلوم وتشتكي وتذم، فبين المقامين فرق بين يدركه العالم بالفرق بين النصح والشكاية، بين الدلالة على الخير والسعي في التكميل وبين من يذم ويتنقص. يقول رحمه الله: والرضا عن الله والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه، أي ويثمر أيضا الرضا عن الله، والرضا عن الله جنة الدنيا وفوز الآخرة، فإن الرضا عن الله عز وجل ثمرة الإيمان به، ولذلك يفوز الإنسان بالسعادة والانشراح بقدر ما يتحقق في قلبه من الرضا. جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان، أي وجد لذته، وهذا الطعم لا يذاق باللسان إنما يذاق بإيش؟ بالقلب. طعم الإيمان لا يذوقه اللسان إنما يذوقه القلب. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والرضا بالله ربا أي خالقا ومالكا ورازقا ومدبرا، فإنه من رضي بالله في خلقه وملكه ورزقه وتدبيره ولم يكن في قلبه حب لسواه انقطع عنه كل ما يكره في الدنيا وتنعم نعيما عظيما. ولذلك قال في ثمرات تحقيق التوحيد بنوعيه، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، قال: والرضا عن الله والتسليم لحكمه، أي يثمر التسليم لحكمه، وهو أن تقابل أقضية الله وأقداره بالطمأنينة. وهذا لا يعني أن لا تدفع قدر الله المكروه بقدره المحبوب، فإن تمام العقل في أن ترضى بما قدر الله عز وجل، وأن تدفع ما تكره من أقضيته وأقداره بما أمرك بأخذه من أسباب السعادة والفلاح والنجاح. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي عبيدة لما عاب عليه أن رد الصحابة ولم يدخل الشام وقد انتشر فيها الطاعون، قال له أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر المرض بقدر بطلب ما يسره الله تعالى من قدر السلامة، وإلا لو كان كذلك لتعطل الإنسان عن كل ما ينفعه ولتورط في كل ما يهلكه. فالتسليم لحكمه هو أن ينشرح صدرك بما يقضيه الله تعالى ويقدره، لكن لا يعني هذا ألا تفعل ما أمرك الله تعالى به من أخذ أسباب النجاة ودفع ما يكون من أسباب المكروه، وإنما ترضى بقضاء الله، فإذا عجزت عن دفعه لم يكن في قلبك سخط ولا ضجر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بعد هذا قال رحمه الله: وإذا عرفت ذلك، أي عرفت ما تقدم من وجوب إفراد الله بالعبادة وإفراده بالإلهية وإفراده بالخلق والملك والتدبير، وأن ذلك يثمر تلك الثمار الجليلة من التوكل عليه وترك الشكاية الخلق ولومهم، والرضا عن الله والتسليم لحكمه، وهذه ثمار جليلة عظيمة، وهي أربعة ثمار ذكرها رحمه الله. قال: وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده والتأله من عباده له سبحانه، وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. فالتعبد حق الله على عباده، والعون والعطاء والتوفيق والتسديد هو من عطائه وبره ومن مقتضيات ربوبيته سبحانه وبحمده. ولهذا يقول حتى يفرق بين هذين النوعين من التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، قال: فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، فهو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يملك وهو الذي يدبر سبحانه وبحمده، وأما الإلهية فإنها من عباده له، وهو ما يقوم في قلوبهم من اليقين بأنه لا معبود حق إلا الله، وذلك بإفراده بالمحبة فلا يحب سواه، وبالخوف فلا يخاف من غيره، وبالرجاء فلا يطمع إلا فيما عنده سبحانه وبحمده. قال رحمه الله بعد أن ذكر الصلة فيما يتعلق بين العبد وربه، بعد أن ذكر الصلة فيما بين العبد وربه، وأن الربوبية اعتقاد الله عز اعتقاد العبد في ربه أنه الذي يرزقه، وأنه الذي يخلقه، وأنه الذي يملكه، وأنه الذي يدبره، وأن الإلهية هي حقه عليه، ذكر الصلة والوصلة بينه وبين عباده. قال رحمه الله: كما أن الرحمة هي الوصلة بينهما، الوصلة بينهما يعني بين العبد وربه، فالذي يصلك الذي يصلك منه جل في علاه هو رحمته سبحانه وبحمده، ولا يصل شيء من الخير إليك إلا برحمته، كما لا يندفع عنك شيء من الشر إلا برحمته، فالرحمة مقتضاها إيصال الخير ودفع الشر، هذا مقتضى الرحمة، وهو جل وعلا الرحمن الرحيم سبحانه وبحمده. وقد اشتق لنفسه من هذه الصفة اسمين دالين على عظمة ما له من الرحمة جل وعلا، فهو الرحمن سبحانه وبحمده، وهو الرحيم جل في علاه الذي يوصل الرحمة لعباده، فلا يخلو عبد من عباده من لون من ألوان رحمته جل في علاه. هذا ما يتصل ببيان حقيقة توحيد الربوبية وحقيقة توحيد الإلهية. حقيقة توحيد الربوبية إفراد الله تعالى بالخلق والملك والرزق والتدبير، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله. قد يقول الإنسان هذا الكلام بلسانه على أيسر ما يكون، لكن الشأن في أن يمتلئ قلبه بمعاني هذا الكلام، الشأن كل الشأن في أن يمتلئ قلب العبد يقينا أنه لا خالق إلا الله، وأنه لا مالك إلا الله، وأنه لا مدبر إلا الله، وأنه لا رازق إلا الله. هذا هو الذي يجب على العبد أن يفتش عنه في قلبه ليكمل توحيده ولينال الثمار التي تقدم ذكرها. وأما الإلهية فهي أن لا يكون في القلب محبوب سوى الله، فالله أعلى المحبوبات، ولا يكون في القلب مخوف سواه، ولا يكون في القلب مرجو غيره جل في علاه، فتفرده بالحب والخوف والرجاء، كما قال تعالى: والذين يدعون، قال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فحقق هذه المعاني الثلاثة في قلبك تنال ما ذكر المؤلف من المقامات الجليلة والثمار العظيمة من التوكل على الله عز وجل، قطع النظر عن الخلق، ما ذكره من وعدم لومهم وشكايتهم، والرضا عن الله عز وجل والتسليم لحكمه. نعم. بعد ذلك قال:
واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى، غير أن التوحيد له قشران: القشر الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض للتثليث الذي تعتقده النصارى، وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره. القشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس.
طيب، يقول رحمه الله: وأعلم، بعد أن فرغ من بيان توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، قال: وأعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى. هو أجل الأعمال وأعظمها عند الله عز وجل، فليس ثمة عمل أجل ولا أرفع مقاما ولا أجزل ثوابا ولا أعظم أجرا من توحيد الله عز وجل، فبه ينال العبد سعادة الدنيا وفوز الآخرة، وبه يكمل للعبد ما يكون سببا لنجاته وفوزه وخروجه من المهلكات ودخوله إلى فياح وأفنية السعادات. يتحقق ذلك بكمال التوحيد لله في ربوبيته، وكمال التوحيد لله في إلهيته سبحانه وبحمده. ولهذا كان أنفس الأعمال، ومما يدل على أنه أنفس الأعمال أن الله أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في أول البعثة، بل بعثته ورسالته كانت لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. يا أيها المدثر قم فأنذر ولربك فكبر، يقول جل وعلا وربك فكبر وثيابك فطهر. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، قول وربك فكبر أي عظمه، فلا يكون في قلبك أعظم منه، والتعظيم لا يكون إلا مع المحبة، تعظيم الله عز وجل لا يكون إلا مع محبته، لأن التعظيم الخالي عن المحبة لا يوصل العبد إلى تمام العبودية لله عز وجل. قال الله جل وعلا لرسوله بعد أن أمره بتوحيده في قوله وربك فكبر، قال وثيابك فطهر، أي من الشرك وأدناسه وأرجاسه. ومما يدل على عظيم مقام التوحيد وأنه أجل الأعمال أنه أول ما أمر الله تعالى به الناس في كتابه، فأول الأوامر في القرآن العظيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه أول آية جاء فيها أمر صريح في القرآن العظيم، والخطاب فيها لكافة الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وأمره بأن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، كما قال جل في علاه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما قال تعالى ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. التوحيد ولا إله إلا الله هي موضوع دعوة الرسل جميعا من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين والمرسلين، وهي أعظم ما يخرج الإنسان به من الدنيا. فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، كما في السنن من حديث معاذ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، والمقصود بتلقين الموتى أي ذكر هذه الكلمة في السياق وعند الموت. ثم بعد ذلك قال رحمه الله غير أن التوحيد له قشران، هذا نوع من البسط ومزيد توضيح للتوحيد الذي به سعادة الدنيا والآخرة. والعلماء رحمهم الله جدوا واجتهدوا في تقريب العلوم وتيسيرها وإعانة المتعلمين على إدراك ما ينفعهم في دينهم وما يبين لهم معالم الصراط المستقيم الذي إذا سلكوه نجوا. فقال رحمه الله من ذلك تقريب التوحيد بهذا التقسيم، حيث قال غير أن التوحيد له قشران، ومقصوده بالقشر هنا هو الغلاف والغطاء الذي يغطي الشيء، فالقشر هو الجلد، هو بالنسبة يشبه الجلد بالنسبة للبدن، يشبه الجلد بالنسبة للبدن. وبه يعلم أن القشر هنا ليس شيئا يستغنى عنه او شيئا يمكن التخلي عنه، بل القشر هنا هو المقصود، يقصد به الغلاف وما هو ظاهر من العمل. فالتوحيد له قشران أي له ما يظهر مما لا بد أن يؤتى به
ولا قوام للتوحيد إلا به تماما كالجلد بالنسبة لبدن الإنسان، فإنه لا غنى للإنسان عن جلد، فلو أنه لم يكن له جلد لكان ذلك موجبا لهلاكه وتلفه وعطبه. فكذلك هذا التقسيم لا يتطرق إليه ما يتوهم من أن القشرة هامشي لا يحتاج إليه وقد يستغنى عنه، فإن ذلك غير مقصود في كلام المؤلف. قال رحمه الله: غير أن التوحيد له قشران، الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، والمقصود بذلك أن ينطق اللسان بكلمة التوحيد، فإن كلمة التوحيد وهي قول لا إله إلا الله لا بد منها لدخول الإسلام. ولذلك جاء قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وذلك بيانه وإيضاحه في قول الحق جل في علاه: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي خبر بعث معاذ إلى اليمن قال صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، هكذا في رواية. وفي رواية أخرى قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا يدل على أن المقصود بالقشر ما ظهر من حقوق التوحيد، وإلا فإن الإجماع منعقد على أنه من لم يقل هذه الكلمة فإنه كافر ظاهرا وباطنا. لا خلاف بين العلماء أن الكافر إذا لم يقل هذه الكلمة فإنه لا يكون بذلك مسلما ولو أقر بمعناها، بل لا بد من قولها والتلفظ بها. وبه يعلم أن وصفه هذا بالقشر لا يقصد به أنه هامشي أو أنه غير ضروري أو أنه يمكن أن يستغنى عنه، لا، إنما المقصود بذلك أنه من الأمر الظاهر والغطاء الذي يرى ويبصر. هذا معنى قوله رحمه الله ما ذكر من القشر الأول. قال رحمه الله: الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ثم قال: ويسمى هذا القول توحيدا. نعم، يسمى هذا القول توحيدا، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وقد جاءت الرواية الأخرى ببيان معنى التوحيد، وهو قوله أن يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي بعض الروايات: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال رحمه الله: وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. يعني هذا العقد معنى لا إله إلا الله ينفي كل عقد من العقائد التي تجعل مع الله إلها آخر، وإنما ذكر التثليث على وجه التمثيل وليس الحصر. فالذين يعتقدون أن ثمة آلهة تعبد من دون الله ولو لم يعتقدوا تثليثا فإنهم واقعون في نقض معنى هذه الكلمة، إذ إن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. ولذلك كانت الرسل تدعو أقوامها إلى عبادة الله وحده: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبالتأكيد أن لا إله إلا الله تناقض ما يعتقده الذين يقولون بالتثليث. حكم الله تعالى على هذا العقد بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثم قال رحمه الله في هذا القسم الأول، قال: وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق. أي هذا القول وهو قول لا إله إلا الله يصدر ممن لم يصدق بمعناه واكتفى بأن قاله بلسانه. هذا معنى قوله رحمه الله. وهذا التوحيد أي قول لا إله إلا الله يصدر أيضا من المنافق، وذلك أن المنافق يقول هذه الكلمة بلسانه ولا يعتقد معناها، فيكون بذلك بعيدا عن اليقين الذي ينجيه من النار. وبين المؤلف المنافق من المقصود بالمنافق هنا، فقال الذي يخالف سره جهرة، يعني الذي يخالف ما في قلبه ما تكلم به، فالجهر هو ما نطق به والسر هو ما أخفاه في قلبه. وهذا تعريف للنفاق الاعتقادي الذي قال الله تعالى في أصحابه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهذا في نفاق الاعتقاد، وهو أن يقول بلسانه ما يعصم دمه وماله وهو غير موقن به ولا مقر، وهو غير موقن به ولا مقر بمعناه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنف في خبره في سؤال الملكين إذا جاء إلى الإنسان في قبره، فقال صلى الله عليه وسلم فأما المنافق أو المرتاب إذا قيل له ما علمك بهذا الرجل قال لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فهو قد قال ما يقوله الناس من التوحيد لكن قلبه غير مقر به فلا ينتفع من هذه الكلمة. هذا هو القشر الأول وهو قول لا إله إلا الله. أما القشر الثاني وهو ما يكون من أعمال القلوب، قال والقشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشمل القلب بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. هذا هو القشر الثاني. والحقيقة أن تسمية هذا قشرا محل نظر، فإنه قد تقدم قبل قليل في ذكر معنى القشر أنه ما غطى الشيء وما ستره وما ظهر منه، وما ذكره رحمه الله مما يتعلق بالقلب ليس شيئا ظاهرا بل هو شيء خفي لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا، وهو العالم بالسرائر، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو عليم بذات الصدور جل في علاه. فلا سبيل إلى علم هذا الشيء، بل هو مما لا يطلع عليه إلا الله جل في علاه، فتسميته قشرا محل نظر، ولعله ذكر ذلك تغليبا، وإلا فإن ذلك لا يسمى قشرا، بل هو في الحقيقة لب وجوهر ومعنى. قال رحمه الله أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، والمقصود أن الكلمة كلمة لا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا اعتقد معناها، فيكون قلبه مقرا بأنه لا معبود حق إلا الله وأنه لا يستحق العبادة سواه. هذا هو معنى، هذا هو التوحيد الذي تحصل به النجاة، وهو أن يجتمع قول اللسان وعقد القلب. ولهذا أجمع علماء الأمة على اختلاف أزمنتهم وأطباقهم أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وقول القلب هو تصديقه وإقراره ومعرفته، وعمل القلب هو سائر ما يكون من أعمال القلوب من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخشية وغير ذلك. فلا يمكن أن يقر في قلب عبد إيمان ولا إسلام ولا صلاح ولا تقى ولا هدى ولا إحسان إلا بأن يجمع صلاح إلا بأن يجمع معه القول ويكتمل بذلك عقد الإيمان قولا وعقدا، نية وقصد وقول وعمل وإصابة وموافقة للسنة. هذا معنى قوله رحمه الله أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، فيخلو القلب من اعتقاد ما يناقض هذه الكلمة، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك، يعني اليقين وتمام التصديق والإقرار بمعنى لا إله إلا الله، وهذا هو توحيد عامة الناس، يعني وهذا التوحيد هو المطلوب من جميع المكلفين، أن يقروا بأنه لا إله إلا الله بقلوبهم وأن يتكلموا بها بألسنتهم، فيقولوا لا إله إلا الله بألسنتهم مع اعتقاد أنه لا معبود إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة سوى الله جل وعلا. وهذا معنى قولي، وهذا هو توحيد عامة الناس، يعني هذا التوحيد في مرتبته الدنيا التي تطلب من كل أحد ليحقق بذلك الإيمان والإسلام وينضم إلى الموحدين أهل الصراط المستقيم. نعم. غير أن التوحيد، نعم، بعد ذلك قال:
ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه.
يقول رحمه الله: ولباب التوحيد، لبابه أي حقيقته وجوهره وثمرته ونتيجته، وهذا يشبه التأكيد للمعنى السابق من أن التوحيد يثمر التوكل على الله وترك شكاية الخلق ولومهم والرضا بالله والتسليم لحكمه. وقد تقدم الكلام في هذه النتائج الأربع، هنا أعاد تقرير المعنى بعبارة أخرى، أنه من حقق التوحيد في قوله وقلبه حقق التوحيد في درجاته التي يدخل بها في الإسلام، ثم بعد ذلك يتفاوت الناس في مراتبه. لباب التوحيد، اللباب جمع لب، وقوله رحمه الله لباب التوحيد أي غايته ومقصوده وجوهره أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، فلا مانع لما أعطى ولا منع ولا معطي لما منع كما تقدم، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط كما تقدم والوسائل، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها أي يوحده بها ولا يعبد غيره. وبهذا يتبين أن لباب التوحيد تكميل اليقين بربوبية الله وتكميل اليقين بأنه لا إله غيره، هذا هو الذي يبلغ به الإنسان الذروة والغاية في تحقيق التوحيد. ولا شك أن الناس متفاوتون في تحقيق التوحيد على مراتب ودرجات، وإن كانوا يقرون بأصل المعنى لكنهم يتفاوتون في يقينهم المتعلق بأصل المعنى. ولهذا قال أهل العلم: الإيمان يزيد وينقص، وزيادته ونقصانه ليس فقط فيما يكون من الأعمال الصالحة بل حتى في الإقرار، وهذا معلوم، فإن الإقرار بالشيء ليس على درجة واحدة بل هو متفاوت، فإقرار العالم المدرك من توافرت له الأدلة بإلهية الله عز وجل ليس كإدراك من لم تقم في قلبه الأدلة المتوافرة على إلهية الله عز وجل. وهذا يمكن أن نمثل له بالواقع الذي يعيشه الناس، فإدراك الإنسان للشيء الذي سمعه، إقرار الإنسان بشيء سمعه من ثقة، ليس كإقراره به في شيء أدركه بعينه. إنسان رأى حادثا، رأى واقعة، إقراره بها هل هو كإقرار من نقلت له الحادثة بخبر الثقات؟ الجواب لا، بالتأكيد ليست ليس هذا كذاك، ومنه قولهم فما راءٍ كمن سمع، فدرجة الإقرار متفاوتة. كذلك الإيمان بأنه لا إله إلا الله ليس على درجة واحدة، بل هو متفاوت في درجات ومراتب ومنازل بقدر ما يكون عند الإنسان من العين الباصرة والقلب الحاضر والنظر المتأمل المتدبر المتفكر، يدرك من حقائق ما يتصل بإفراد الله تعالى بالعبودية ما يطيب به قلبه. ولذلك يقول الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذا اجتمعت وتضافرت له الأدلة في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقد قال الله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها لكن لا ينتفعون بها وهم عنها معرضون. فبقدر ما يكون الإنسان حاضر القلب فإنه تتضافر في حقه الأدلة الدالة على صدق إلهية الله عز وجل وربوبيته سبحانه وبحمده. وهذا معنى قوله رحمه الله ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها لله. وهذا من 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 وسائل تحقيق ما ذكره رحمه الله هنا، أو من وسائل الوصول، هذا من وسائل الوصول إلى ما ذكره رحمه الله في قوله ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله التوحيد بنوعيه وذكر ما يتصل بتكميله، ذكر ما يصد عنه ويخرج عنه. إذا كان التوحيد على هذا النحو من النعيم الذي يدرك الإنسان في الدنيا بالطمأنينة والانشراح وفي الآخرة بالفوز والسبق، فما الذي يصد الناس عن التوحيد؟ لماذا لا يقبل الناس على التوحيد مع أنه مقتضى الفطرة ودلائله وشواهده مبثوثة في السماء والأرض وفي الأنفس كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فدلائله أكثر من أن تحصر، لا يمكن حصرها في السماء والأرض. وقد نوع الله الأدلة الدالة على تحقيق على هذا الأصل وثبوته. فلماذا هذا الإعراض؟ لماذا يخرج الناس عن توحيد الله عز وجل؟ لماذا أكثر الناس غير مؤمن؟ الله تعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمن وما كان أكثرهم إيش؟
مؤمنين.
والآيات في هذا متوافرة الدالة على كثرة الضالين وكثرة من لا يتبع الهدى. ما الموجب لهذا الخروج عن مقتضى هذه الأدلة المتضافرة التي تدل على عبادة الله وحده وعلى وجوب إفراده بالعبادة؟ يقول رحمه الله
ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى ويخرج.
هذا بيان ما يصد عن التوحيد. أعظم ما يصد عن عبادة الله وحده لا شريك له الهوى، وقد بدأ به المؤلف رحمه الله لأنه المانع الأكبر الذي يشترك في حق المتنكبين عن الإقرار بأنه لا إله إلا الله. أعظم ما يصد عن عبادة الله وحده لا شريك له الهوى، فجدير بالمؤمن أن يخلص نفسه منه، فإن الهوى يعمي ويصم. والهوى مراتب ودرجات، يكون في صغائر الأمور وفي عظائمها. فالمشركون الذين عاندوا الرسل وكذبوهم ولم يتبعوا ما جاءوا به من الهدى ودين الحق منعهم من ذلك الهوى. ولذلك الهوى عدو الهدى، فمن اتبع هواه ضل عن السبيل وخرج عن الصراط المستقيم. والله تعالى يقول ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وهذا نهي عن اتباع الهوى في دقيق الأمر وجليله، فإن الهوى يخرجك عن طاعة الله، يوقعك في محارم الله، الهوى يصدك عن قبول الحق والعمل به، الهوى يحمل الإنسان على أن يقدم محابه ومشتهياته على محاب الله ومراضيه. الهوى قد يصل بالإنسان إلى أن يترك الحق والإسلام والدين ويتورط في الكفر برب العالمين. وإليك النماذج الكثيرة التي ذكرها الله تعالى في كتابه من أحوال المكذبين للرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فإنهم لم يكذبوهم بحجة ولا برهان، بل كانت البراهين والحجج ساطعة كالشمس في صدق ما جاءت به الرسل، وإنما منعهم ما في قلوبهم من الميل إلى مألوفاتهم ومشتهياتهم ومعبودات آبائهم وما نشأوا عليه، كذا منعهم حسدهم وبغضهم لمن جاء بالحق، فكان هذا موجبا لما تورطوا فيه من الكفر برب العالمين. وقوله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله تحذير من أن يتطرق إلى قلب المؤمن شيء من الهوى، فإنه قد يبدأ صغيرا فيكبر، وبقدر تضخم الهوى وكبره في قلب الإنسان تزل قدمه ويتورط في الضلال والردى، ويقع فيما ذكره الله عز وجل في هذه الآية فيضلك عن سبيل الله. كل خروج عن الصراط المستقيم سببه الهوى، فتش وتابع ستجد أن الهوى أعظم ما يخرج الناس عن الصراط المستقيم. هنا قد يقول قائل ثمة من يريد الحق لكن لا يبلغه، حقا قد يكون هذا، لكن غالبا وراء ذلك هوى يصد عن معرفة الحق. ولهذا يقول العلماء في ما يتصل باتباع الهوى، قالوا اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة أي علما وقصدا، فمن عرف فمن قصد الحق قد يمنعه عن الوصول إليه اتباع الهوى فلا يعرف، فعنده حسن قصد لكن ليس عنده بذل جهد للوصول إلى الحق، فيكون هذا سببا لعدم بلوغه الحق. فاتباع الهوى يعمي عن الحق قصدا فتجد من يزهد في الحق ولا يطلبه، ومعرفة فتجد من يقصد الحق لكن يغتغلبه نفسه ومشتهياته عن أن يبذل السبب الكافي للوصول إلى الحق، فهو عنده رغبة وحسن قصد لكنه لا يبلغ ذلك بسبب قصور أو تقصير في أخذ الأسباب الموصلة إليه. ولهذا ينبغي أن يحذر الإنسان من الهوى دقيقه وجليله، فما هوى من هوى إلا باتباع الهوى، ولا ضل من ضل إلا بتسرب الهوى إلى قلبه. وقد قال الله جل وعلا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال رحمه الله ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، ثم عرفه رحمه الله بتعريف، ثم قال رحمه الله فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودة. وقال الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وهذا بيان أن كل من عبد غير الله إنما عبد هواه، عبد مشتهياته، عبد ما يحب فغلب محبوبه على محبوب ربه، وغلب هواه على طريق الهدى الذي يوصله إلى الحق بغض النظر عن صورة المعبود. ولهذا اختصرت الآية كل من عبد غير الله بأنه اتبع هواه، بأنه عبد هواه، لأنه لو تخلص من عبادة الهوى ما عبد الصنم، لو تخلص من عبادة الهوى ما عبد الولي الصالح، لو تخلص من عبادة الهوى ما عبد النبي، لو تخلص من عبادة الهوى ما عبد ما عبده من المعبودات من دون الله عز وجل. ولكن الهوى هو سبب تلك الانحرافات على اختلاف صورها، ولذلك قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقد أجمل المؤلف رحمه الله المقريزي رحمه الله في هذا المقطع الباعث والسبب في وقوع الشرك في الناس، وقوع مناقضة التوحيد في الناس، فقال فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده، أي عبد ما يشتهيه بأي صورة كانت هذه المعبودات، سواء كانت أصناما أو كانت معاني لا صورة لها، وسواء كان من إنس أو من جن، وسواء كان صالحا نبيا مرسلا أو ملكا أو ما إلى ذلك. ولذلك يقول وإذا تأملت، أي تفكرت وتدبرت، عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه، لأنه الذي حمله على عبادة الصنم هواه وميل نفسه وشهوته هي التي أوقعته في عبادة هذا الصنم، وبالتالي الصنم صورة لنتيجة أو الصنم نتيجة لمقدمة، فأشار المؤلف إلى المقدمة بغض النظر عن النتيجة التي انتهى إليها هواه، فقال رحمه الله إنما عبد هواه، ثم عاد إلى بيان ما هو الهوى، فقال وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. وهذا ما جرى من أبي طالب عندما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول كلمة وهو في سياق الموت يحاج له بها عند الله، قال يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب، أتترك ملة أبيك عبد المطلب؟ فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فأعاد عليه مقالتهما أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان هذا التكرار للمقالة مانعا له من أن يقول هذه الكلمة. وقد جاء في بعض الروايات في غير صحيح الإمام مسلم أنه قال لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك، يعني لقلتها، لأنه مقر بأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صادق في دعوته وأنه جاء بدين الحق، لكن منعه من ذلك هواه وهو اتباعه لما كان عليه آباؤه. قال وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. هنا إشارة إلى أن الهوى قد يطلق فيما لا ذم فيه، قد يطلق فيما لا ذم فيه، وهو ما تشتهي له النفس وتحبه ولو كان من المباحات. ومنه قول عائشة رضي الله تعالى عنها لنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني فيما تحبه يا رسول الله، ما أرى ربك، تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا يسارع في هواك، يعني يبلغك ما تحب ويعطيك ما تميل إليه نفسك، لكن هذا فيما يتعلق بالمحبوبات المأذون فيها. وأما عندما يطلق الهوى في الأصل فإنه يطلق على المذموم من المعاني وعلى ما يكون من الشر والفساد. ولذلك قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، هذا هو أعظم ما يصد عن التوحيد، وهو أول ما ذكره المؤلف رحمه الله في جملة ما ذكر مما يصد عن التوحيد. ونكمل إن شاء الله تعالى بقية ذلك كم بقي من الوقت؟
10 دقائق.
طيب أجل نقرأ المانع الصاد الثاني. نعم.
ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه، وهذا التوحيد مقام الصديقين. فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه، وهذا التوحيد مقام الصديقين.
الله أكبر. قال رحمه الله: ويخرج عن هذا التوحيد، وهو ما تقدم من كمال توحيد الربوبية لله وتوحيد الإلهية له جل وعلا، يخرج عن هذا السخط على الخلق والالتفات إليهم، أي تعليق القلوب بما يكون منهم واعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون. فمن امتلأ قلبه عقدا بأن الخلق ينفعون أو أن الخلق يضرون فإنه وقع فيما لا نجاة له منه، فإن الخلق مربوبون مقهورون لا سبيل إلى نفعهم أو ضرهم إلا ما شاءه الله تعالى وقدره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس الوصية الجامعة: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا، الأمة الجماعة من الخلق والناس، على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ما نفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك. وهذا يبين أن كمال التوحيد في قطع النظر عما يكون من الخلق، ما شاء الله كان وما شاء وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمؤمن يقر بهذا نظريا ويعتقده من حيث المعنى الإجمالي، لكن التفاوت في امتلاء القلب يقينا بذلك، وترجمة هذا في ترك شكاية الخلق ولومهم والسخط عليهم والتعلق بهم في جلب ما ينفع وفي دفع ما يضر. ولذلك يقول رحمه الله: فإن من يرى الكل من الله، يعني من يرى أن ما يكون من شيء إلا بأمره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله خالق كل شيء، كيف يسخط على غيره؟ فيعلم أن غيره مما أوصل إليه ما يكره إنما هو بأمر الله عز وجل، وهذا أداة وهذا وسيلة وهذا سبب حصل به ما تكره. فلا تغفل عن المسبب المقدر. وهذا لا يعني أن لا يلوم الإنسان من أخطأ عليه أو أساء إليه، لكن شتان بين، كما ذكرنا قبل قليل فيما يتعلق بالفرق بين النصيحة والشكاية، وفي شتان بين أخذ الحق وإجراء العدل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وبين أن يظن أن هذا قد أوصل إليه ما يكره بنفسه من غير إرادة الله عز وجل وتقديره. فتمام الإيمان يسمو به الإنسان من أن يتعلق بالخلق، فتجد أن ما يكرهه يعتقد أنه بأمر الله عز وجل وأنه قد شاءه وقدره عليه، فيدفعه بما يقدره الله تعالى من الأسباب، وأن ما يحبه إنما يدركه وإذا وصله ما يحب فإنه من فضل الله. ولا يعني هذا أن لا يشكر أو يثني على من أحسن إليه، بل قد قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، في الحديث الصحيح في المسند وغيره: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لكن فرق بين فعل مقتضيات ما ترتبه الشريعة من الأحكام في الإساءة أو ما ترتبه الشريعة من الأحكام في الإحسان، وبين أن يغفل الإنسان عن أن الإساءة إنما وصلت إليه بأمر الله، وأن الإحسان يصل إليه بأمر الله، وأن ما يضره لن يصل إليه إلا بقدر الله، وأن ما ينفعه لن يبلغه إلا بقدر الله عز وجل. وهذا معنى قوله رحمه الله: فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره سخطا يوقعه في غضب الله عز وجل، أو يأمل سواه أي يطمع في غير الله عز وجل، فإنه لا سبيل إلى إدراك شيء إلا بالله عز وجل، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. قال: وهذا التوحيد مقام الصديقين، أي هذه منزلتهم وهذه مرتبتهم وهذه درجتهم، حيث إنهم كملوا التوحيد والتصديق لله عز وجل في حقه جل وعلا في ربوبيته وفي إلهيته. هذا ما يتصل بهذا المقطع، ونفيض في بيانه وإيضاحه بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. بعد صلاة المغرب الحلقة في الكرسي الذي أمام هذا، نكمل إن شاء الله تعالى التعليق على هذا نفس الدرس إلى صلاة العشاء بإذن الله، هاليوم وغدا وبعد غد، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم مرضاته وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.